بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الرابع بعد المئة الرابعة على واحد تحت عنوان فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه. تم تسجيل هذه المجالس العلمية في حج 1410 هجري الموافق 21 من الشهر السادس 1990 ميلادي.
ما بهمني أن تقول أنه ليس هناك رواية صحيحة تثبت أن أحدا من الصحابة شارك، هذا طيب، لكن هذا سلبي. الإيجابي، من الذي شارك؟ من سبب هذه
الفتنة؟ يعني من ضمن أيضا النتائج التي توصلت إليها أو توصل إليها البحث أن القاتل عثمان رضي الله تعالى عنه في الإسناد الصحيح السليم من العلل أنه رجل أسود من أهل مصر يقال له جبلة، وجبلة هذا لقب له وليس اسم له، ويعني كما ذكرت الرواية الرجل الأسود. الرجل الأسود
أسود.
نعم، فهنا ذكرت كلام محب الدين الخطيب أنه يحتمل أن يكون عبد الله بن سبأ هو، لأن الصفات التي وردت عن عبد الله بن سبأ مشابهة وقريبة من صفات هذا الرجل الأسود الذي هو من أهل مصر. هذا من ضمن
الرواية التي تقول بأن ابن أبو الصديق دخل عليه، شو قيمتها؟
الروايات التي وردت في اتهام محمد بن أبي بكر الصديق في قتل عثمان رضي الله تعالى عنه لم يصح منها إلا أنه دخل عليه فوعظه عثمان رضي الله تعالى عنه فخرج وتركه، هذه التي رواها ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب في اسناد حسن.
أيوة، اسناد ابن عبد البر من اوله الى اخره وجدت لرجاله تراجم؟
لا، هو نقلها عن اسد بن موسى. نقل هذه الروايه عن اسد بن موسى.
ايوه، اسد بن موسى عن من؟
موسى عن زهير بن معاوية، عن كنانة مولى صفية، ثم ذكر كنانة شهد يوم الدار، وأنا ذكرت الكلام في كنانة.
رحم الله. السؤال، أنا سألتك رجال هذه الرواية كلهم مترجمون وكلهم ثقات، قلت هو نقل عن أسد بن موسى، هذا ليس الجواب السؤال، واضح؟
يعني الاسناد من اسد بن موسى الى منتهى او من ابن عبد البر الى اسد بن موسى؟ اسد بن موسى مصنف وهو ينقل عنه مباشره بدون اسناد. ابن عبد البر نقل عن اسد بن موسى بدون اسناد،
لانه لا يصح ان يقال باسناد حسن،
لانه نقل عنه نقلا.
تقول لانه تعلل ماذا؟ هذه جمله تعليليه تعلل بها ماذا؟ لا يصح أن تقول والحالة كما شرحت آنفا أن إسناد حسن، لا يجوز أن تقول إسناد حسن، لأن هذا إسناد معلق عند ابن عبد البر، أليس كذلك؟
بلى، لكن أقول إسناد حسن باعتبار من أسد بن موسى. إسناد حسن من أسد،
لا يقال حين ذاك إسناد ابن عبد البر حسن،
ما يقال إسناد ابن عبد البر، لكن بإسناد حسن مطلقا، والمصدر هو من أسد بن موسى.
أنت تقول، يحق لك أن تقول بارك الله فيك، روى أسد بن موسى، لكن سيأتيك السؤال وأين السند إلى أسد؟
لا ندري.
إذن ما صح السند، لأن هذا حكمه حكم الأحاديث المعلقة، وإن شئت قلت الحديث المنقطع، فبين ابن عبد البر وأسد موسى ابن موسى مفاوي، إذن ينبغي أن نعرف. نعم،
هذه النقطة أنا اتصلت فيك يا شيخ في شأنها هذه، لأن عندي تاريخ دمشق بن عساكر يروي عن طريق كتب مفقودة كثيرة، فهل أدرس الإسناد من ابن عساكر نفسه إلى منتهاه، أو أني أقف عند المصنف الذي اشتهر أن له كتاب وابن عساكر يروي عنه من كتابه هذا وأدرس من مصنف هذا الكتاب؟ فهذه النقطة كنت أنا في تاريخ دمشق بن عساكر أرجع إلى الإسناد من أول ولو كان كتاب مصنف، إلا في روايتين أو ثلاثة هذه منها، اعتمادا على أن ابن عبد البر ينقل من كتاب أسد بن موسى مباشرة، فحصلت الثقة في نفسي أن هذا موجود في كتاب أسد بن موسى، ثم تركت الدراسة، تركت البحث عن إسناده من ابن عبد البر إلى أسد بن موسى، وصرت أدرس من أسد بن موسى إلى منتهى.
الكلام أخي غير مسلم. هل تعتقد أن كل رواية تروى عن أسد بن موسى أو غيره من الضروري أن تكون هذه الرواية كلها في كتاب أسد بن موسى؟
كل ما ينسب الأسد بن موسى ما نستطيع أن نجزم أنه في كتاب أسد بن موسى، ولكن حصل شيء من الثقة في نفسي لنقل ابن عبد البر وهو ثقة عن كتاب أسد بن موسى.
أنا كنت أريد أن أتكلم، لكن السؤال الأخير هذا حل الإشكال في ظني، يعني أنه هل كل يقول هو وروى أسد موسى قال حدثنا فلان، هل يلزم من رواية أسد موسى أن يكون في كتابه؟ وأسد موسى انظر في كتاب البدع والحوادث لابن وضاح كثيرا يروي عنه بدون أي كتاب بدون أي شيء، عرف كيف؟ بالتالي لا يلزم أن يكون. هذه نقطة مهمة جدا.
طيب حول الكتاب الذي يذكر في قصة فتنة عثمان رضي الله عنه أنه أرسل إلى والي مصر إذا جاءكم فلان فاقتلوه بدل فاقبلوه، شو قيمة هذه الرواية؟
ما مرت عليك؟
فاقبلوه ما مرت عليه. فاقتلوه جاء يعني متضمن هذا، أما بهذه اللفظة فاقتلوه
يذكر أنه أصل الرواية فاقبلوه حرفت لإيقاع الفتنة فاقتلوه.
هو الشيخ الذي يعني بدأ لي من البحث أنه لا كتاب مكتوب من عثمان أبدا، عثمان
صار مع القفز الآن، قلت فاقبلوه ما عرفته، فاقتلوه عرفته؟
أنا الآن ما فهمت السؤال، هل هو يعني فيه
أرسل خطابا إلى والي مصر مع شخص يريد قتله؟ فهذا حسب ما جاء في التاريخ الذي يحتاج إلى تفلية وتنقية كما فعلت جزاك الله خيرا. فحرف كلمة فاقبلوه إلى فاقتلوه، هذا مذكور في بعض كتب التاريخ التي كنا قرأناها قديما قبل التوجه إلى خدمة السنة. فلما سألتك قلت لم تقف على رواية فاقبلوه وإنما على رواية فاقتلوه، لكن أخيرا كأنك نفيت أيضا رواية ثانية أكذلك؟
شوف على معناها وقفت، أما على نفس اللفظة فاقتلوه لا، الذي ورد أنه اتهم عثمان.
أنا السؤال هناك خطاب أم لا؟ هناك خطاب مرسل من عثمان إلى والي مصر أم لا؟ ثم بعد ذلك يصح أن تقول أما المعنى فبلا، أما اللفظ فلا.
لم يكتب عثمان بن عفان خطابا قط.
هذا هو الجواب.
وليس هناك فقبلوه ولا فقتلوه.
هل وقفت على شيء في هذا؟
اتهم لذلك.
أيوه.
اتهم لما جاء وفد المصريين إلى عثمان واصطلحوا معه على خمس، وفد المصريين والعراقيين واصطلحوا معه على خمس، أن المنفي يرد والمحروم يعطى إلى آخره، ثم رجعوا إلى ديارهم وفي الطريق اكتشفوا رجل يعرض لهم ثم يهرب، يعرض لهم كأنه يقول خذوني كما في الرواية، هنا توقفوا وقبضوا عليه، وفور قبضهم عليه سألوه ما خبرك؟ قال معي خطاب من عثمان إلى والي مصر مختوم. فطلبوا منه كشفه، حتى كشفوه فوجدوا فيه أن يقتل محمد بن أبي بكر وفلان وفلان، ويحلق لحاهم كما في بعض الروايات، ويفعل ويفعل. هنا رجع الوفد إلى المدينة، وجاءوا الحاج عثمان رضي الله عنه بذلك، فحلف لهم عثمان بأنه لم يكتب كتابا قط. فاتهموا مروان، فقالوا لأنهم وجدوا عليه خاتمة كما يقولون ويزعمون، ولأنهم وجدوا مع هذا الرجل أيضا بعير لعثمان. فهنا قالوا إما أن تكون أنت كتبته، أو أن واليك الذي يحمل خاتمة قد كتبه. ثم سارت الفتنة. هذا مجمل الروايات التي وردت في ذلك، ولكن أنا شككت في صحة أن يكون هذا مرسل من مروان أو من عثمان أو غيره. والذي ترجح لدي أو ملت إليه ووضعت احتمال احتملته أنهم يكونوا في الطريق دبروا هذه المؤامرة وكتبوا هذا الخطاب، وأوعز إلى هذا الرجل أن يأتي ويعرض لهم كأنه يقول خذوني.
هذا
هذا غير الطريق اللي سلك هؤلاء. فلو كان مريد الوصول إلى مصر فعلا لسلك طريق أخرى، لما جاء يتعرض لها.
يعني ممكن تلخيص ما صح في فتنة عثمان، شو موقف علي، شو موقف الحسن، موقف الحسين، وإلى آخره.
لا، أنا لخصت ما صح فقط، أخذت الرواية الصحيحة والتي بدأ لأنها حسنة مؤلفة من بعض الروايات، وصورت منها صورة للحادثة أرجو أن تكون متكاملة، بلغت 230 صفحة، هي التي بيد الأخ علي الآن. نعم. ولكن من أهم ما فيها، أنها كثيرة، أهم ما فيها موقف الصحابة من الدفاع عن عثمان رضي الله عنه، وعقدت له فصل خاص، دفاع أو مبحث خاص في فصل يوم الدار، دفاع الصحابة عن عثمان رضي الله عنه. ويتلخص ذلك في أن الأنصار جاءته كما صح ذلك، جاءته الأنصار وعرضوا عليه الدفاع، وقالوا له نصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن شئت كنا أنصار الله مرتين، أي نصر الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة وننصرك الآن. وأيضا جاء ابن عمر، وأيضا جاء الحسن ابن علي رضي الله عنه، وجاءوا عدد كبير ذكرتهم مع عزوهم إلى عزو معلومات من مصادرها وذكر حكمها والإحالة إلى الملحق، لأن قسمت البحث إلى قسمين ملحق وخلاصة. في الملحق تكون الرواية بإسنادها من المؤلف إلى منتهى إلى المتن، ثم الكلام على الرجال والعلل والأسانيد، والخلاصة هي خلاصة هذه الروايات. فكنت أذكر موقف الصحابة ثم أعزو أذكر حكم الرواية وأعزو إلى الملحق.
ما ينسب إلى عثمان من تولية أقاربه من بني أمية في شيء صحيح؟
مبررات الخروج، هذا يعد من مبررات الخروج التي برر بها الخارجون عليه الخروج عليه.
حيز عن الجواب.
لا،
الكلام ما قاله ذلك، هل يوجد أو لا يوجد. بعدين إن تطلب الأمر في التفصيل تصدرت
لا يوجد.
يعني يا محمد، هذا تمرين عملي من الشيخ للمناقشة.
على الحاكمة يعني تفيدون إذا في ملاحظات، إذا تحب أقرأها. هي الآن والآن أربع صفحات.
تقرأ حسب ما تيسر لك من الوقت اللي موجود فيه الشيخ، تقرأ قراءه.
طيب،
هو يقرأ هو.
أقرأ. الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أهم النتائج التي ظهرت لي من خلال
هذه خلاف السنة، والسنة أما بعد.
فإن أهم النتائج التي ظهرت لي من خلال هذا البحث هي كما يلي: أولا أنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخباره بوقوع فتنة يقتل فيها عثمان.
صح إخباره.
أنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخباره بوقوع فتنة يقتل فيها عثمان رضي الله عنه، وأنه دعا الناس إلى أن يكونوا معه عند اشتعالها، وأنه حدد زمن وقوعها، وأن عثمان وأصحابه على الحق والهدى فيها.
حدد زمن وقوعها، ماذا تعني؟
زمن وقوعها
ماذا تعني؟
في الحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: تدور روح الإسلام في 35 أو 36 أو 37. نعم. وأنا نقلت عن السلسلة تعليقكم عن هذا الحديث وكلام فيها. نعم.
وقلت لعثمان كان في السنة 35. طيب.
ثانيا أنه أشار إلى عظم هذه الفتنة حتى قرنها بموته صلى الله عليه وآله وسلم وبفتنة الدجال، وأن من نجا منها فقد نجا، وأنه سيستشهد فيها عثمان رضي الله عنه وهو على الحق صادرا على القتل معطيا له شهيدا ينتقل بعد شهادته هذه إلى جنة الخلد. ثالثا
أنه سيموت على الحق
وهو على الحق صادرا على القتل معطيا له.
ما الذي نصب صادرا
وهو على الحق على ما حالش يا وهو على الحق صادرا على القتل، يعني حال كونه صادرا.
والخبر
خبر أن
وعوها
وأنه سيستشهد فيها عثمان رضي الله عنه وهو على الحق
وهو على الحق مش مثال وهو على الحق صابرا على كذا وهو على الحق تهت
الجواب
صابرا على كذا معطيا في كذا
حال يعني
فهو يعني الإلقاء كان الوصل والخطر
طيب ممكن يكون له وجه.
ثالثا أنه أخبر عثمان رضي الله عنه في وقوع هذه الفتنة وأنه سيطلب منه خلع الخلافة وأمره بأن لا يفعل. رابعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين عظم هذه الفتنة وأن من نجا منها فقد نجا، وأن ذلك يشمل من عاصرها ومن لم يعاصرها، ونجاة من لم يعاصرها تكون بعدم الخوض فيها بالباطل. خامسا أن ما تناقلته المصادر من معايب ألصقت لعثمان رضي الله عنه منها ما صح صدوره من الخارجين عليه، ومنها ما لم يصح، ومنها ما اشتهر ولم أقف على إسناد الله، وأن هذه المعايب بأقسامها الثلاثة إنما هي في الحقيقة إما مناقب له وإما مفترات عليه وإما اجتهاد إما مناقب له وإما مفترات عليه وإما اجتهاد منه مأجور عليه. سادسا أن شخصية ابن سبأ شخصية حقيقية دلت على وجودها الروايات الصحيحة، ولم تنفرد بإثباتها روايات سيف بن عمر التميمي، بل رواها غيره بأسانيد صحيحة وضعيفة. سابعا وجوب الحذر عند الحديث عن مواقف عثمان رضي الله عنه في الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى مواقف يقفها عند حدوث هذه الفتنة لم يصلنا منها إلا اليسير. ثامنا أن عقيدة السلف في الصحابة هي عدم الخوض فيما شجر بينهم إلا عند ظهور مبتدع يقدح فيهم بالباطل فيجب عندئذ الدفاع عنهم بالحق والعدل. تاسعا أن الله لا يرضى عن أحد من خلقه إلا وهو يعلم سبحانه أنه سيوافيه على مرضاته، وبما أن الصحابة قد رضي الله عنهم فإن خاتمتهم حتما ستكون على خير، وهذا ما وقع فعلا. عاشرا أن عثمان رضي الله عنه بذل ما بوسعه في سبيل إخماد الفتنة منذ قدوم أهل الأمصار وإلى فتحه الباب ودخول القاتل عليه وقتله له. 11 أن الصحابة رضوان الله عليهم بذلوا ما بوسعهم للدفاع عن عثمان يوم الدار، إلا أنه منعهم بل شدد في منعهم من ذلك، فحال بينهم وبين ما يريدون من الدفاع عنه. وبما أنه أميرهم وتجب عليهم طاعته، نفذوا أمره ولم يقاتلوا الخارجين عليه بعد يأسهم من سماحه لهم بالدفاع. ثاني عشر أن من أسباب
من هؤلاء الصحابة أو غير الصحابة الذين عرضوا عليهم أن يدافعوا عنهم، ثم هو أبا رضي الله عنه تذكر
زيد بن ثابت كان مندوب الأنصار وعرض عليه طلب الأنصار كلهم الدفاع عنه، وابن عمر عبد الله بن عمر.
الرواية وين؟
الرواية في خليفة، رواها خليفة ابن خياط في كتابه التاريخ
بسند
إما صحيح أو حسن.
أي غير زيد بن ثابت
عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وفي روايات كثيرة جدا عنه، والحسن بن علي في روايات كثيرة منها ما روى علي بن جعد بإسناد حسن أيضا، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه.
علي شو كان موقفه؟
أراد الدفاع عنه،
هي عنه رواية هكذا؟
في عدة روايات ضعيفة يصح منها أشياء نقاط ذكرتها، أنه جاء أرسل عثمان إلى علي يطلبه، فقام علي رضي الله عنه واتجه إلى الدار، ثم لما قرب من الدار قام له أحد أهله في بعض الروايات أنه محمد بن حنفية، وحذره من الدخول إلى الدار لأنه رأى العدو محيط بها ومعه السلاح، فخاف علي، فألقى عثمان علي رضي الله عنه عمامته إلى الدار ليشير بها أنه لبى النداء، ثم ذهب عند أحجار الزيت فجاءه خبر قتل عثمان، فتعلم من قتله رضي الله عنه.
أسمر الله ونمكن. نعم.
ثاني عشر أن من أسباب رفض عثمان القتال ما يلي: علمه بأن هذه الفتنة ستنتهي بقتله لإخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بذلك. ب عدم رغبته بأن يكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمته بسفك الدماء. جيم علمه بأن البغاة لا يريدون غيره، فكره أن يتوقع بالمؤمنين وأحب أن يقيهم بنفسه. دال عملا بمشورة عبد الله بن سلام رضي الله عنه له بالكف عن القتال. ثالث عشر أنه لم يقع يوم الدار قتال عنيف، بل وقع اشتباك خفيف أدى إلى جرح الحسن بن علي رضي الله عنهما وحمله من الدار على إثر هذا الجرح. رابع عشر أن عثمان رضي الله عنه رأى في النوم في آخر يوم من أيامه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، يقول له: يا عثمان أفطر عندنا، فأصبح صائما وأخرج من كان معه في الدار ممن كانوا يريدون الدفاع عنه، ثم وضع المصحف بين يديه وأمر بفتح الباب وأخذ يقرأ القرآن، فدخل عليه رجل أسود من أهل مصر يلقب بجبلة بسواد بشرته، ولا يستبعد أن يكون هو عبد الله بن سبأ اليهودي. خامس عشر
مصري.
أنا ذكرت أنه قد يكون الراوي ذكر بحكم أنه قدم مع أهل مصر، ولأنه كان في مصر مدة من الزمان وتغلغلت أفكاره فيهم.
يعني حياته عاش في مصر؟
لا، لكن يقول من أهل مصر. خامس عشر أنه لم يشترك في التحريض على عثمان.
نعم.
خامس عشر.
هو يعني
أنا يعني جاء في ذهني وأشرت أنه ويحتمل أن يكون بعض
الناس المصر يعني
إيه
هو كونه من أهل مصر، هذه عبارة أدق من أنه قدم مع أهل مصر أو كذا. من أهل مصر فيه صفة لازمة
لأنه من أهل مصر. إذا كان عبد الله بن سبأ هذا المنافق، إذا كان لا يعرف أنه كان سكن في مصر ومثمان الشيخ أبو يحيى تأهد منها مثلا، فيكون هذا تأويل هزيل.
نعم.
والشيخ أنا أذكر لك الآن ملاحظة عيني في داخل الرسالة قلت أنه يعتبر من أهل مصر لتغلغل أفكاره في بعض أهلها ولمكثه فيها آخر مرة أمره. شوف يا شيخ
هذا التعليل غير شديد.
ولمكثه فيها آخر أمره ولقدومه مع أهله. يعني هذه الثلاثة أشياء.
أولا تغلغل أفكاره في أهل مصر هذه مش عنده. يعني إذا رجل تغلغلت أفكاره في أمريكا يعني يقال عنه أنه أمريكي؟
لا.
طيب ثانيا إيش
هو؟ يقول أنك بمكته فيها آخر عمره ولقدوم
آخر عمره.
نعم. طيب ولقدومه مع أهله.
هم لإصلاح الشيء هل كان آخر عمره هنا فتنة عثمان؟
آخر عمره
ها؟
آخر عمره أمره
أمره
نعم
آخر عمره كله واحد
هو واحد
سؤال لا
يعني يعني قلبنا الهجة إلى عين فالمعنى واحد
أين
ولقدومه مع أهلها
لاحظت المراعنة مع آخر أمره أليس هكذا؟
نعم
نعم طيب نحن على كل حال كما تعلمون نحن قوم سفر أما أنتم فلا ولذلك عذرنا معنا ولا عذر لكم صحيح فانصرفوا راشدين
شيخ بادي هذه فقط صلى صفحة نقرأها
أنت إن شئت أن تقرأها ما عندنا مانع لكن بشرط ما يفوتك الصلاة.
رابع عشر أن عثمان رضي الله عنه رأى في النوم في آخر يوم من أيامه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يقول له
أبا بكر كما نايجون الصباح
رأى في النوم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبا بكر ها؟
لو بدون معه كان معقول أما معه خلاص جملة ثانية مستقلة
يعني أبو بكر
أبو.
وعمر رضي الله عنهما يقول له
نعم
يقول له يا عثمان أفطر عندنا فأصبح صائما وأخرج من كان معه في الدار ممن كانوا يريدون الدفاع عنه ثم وضع المصحف بين يديه وأمر بفتح الباب وأخذ يقرأ القرآن فدخل عليه رجل أسود من أهل مصر يلقب بجبلة لسواد بشرته ولا يستبعد أن يكون هو عبد الله بن سبأ اليهودي. خامس عشر أنه لم يشترك في التحريض على عثمان رضي الله عنه فضلا عن قتله أحد من الصحابة.
رواية سقوط دمه على قوله تعالى فسيكفيكهم الله مرت معك صحيح
ما يفعل الثابت أنه سقط الدم عن المصحف لما قطع فيه.
طيب
خامس عشر أنه لم يشترك في التحريض على عثمان رضي الله عنه فضلا عن قتل أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأن كل ما روي في ذلك ضعيف الإسناد. سادس عشر أن محمد بن أبي بكر لم يشترك في التحريض ولا في قتل عثمان رضي الله عنه وكل ما روي في اتهامه بذلك باطل لا صحة له. سابع عشر أن قتله
سادس عشر والسابع عشر أنا مبني على فتح الجزيل هذه الثاني عشر ثالث عشر رابع عشر خامس عشر كلها بتكون مبني على فتح الجزيل.
السابع عشر أن قتله كان في صبيحة يوم الجمعة الموافق لأوسط أيام التشريق الثاني عشر من شهر ذي الحجة. السابع عشر أن قتله
السادس عشر والسابع عشر أنا مبني على فتح الجزيل هذه الثاني عشر ثالث عشر رابع عشر خامس عشر كلها بتكون مبني على فتح الجزيل.
السابع عشر أن قتله كان في صبيحة يوم الجمعة الموافق لأوسط أيام التشريق الثاني عشر من شهر ذي الحجة من السنة الخامسة والثلاثين بعد الهجرة. ثامن عشر أن سنه عند قتله كان في 82 سنة على الراجح. تاسع عشر أنه قد ترتب على قتله رضي الله عنه فتن ومحن كثيرة لا زالت الأمة الإسلامية تعاني منها إلى اليوم. عشرون أنه لا يوثق بمعظم كتابات المعاصرين عن فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه لعدم تحري مصنفيها الروايات الصحيحة في بناء الصورة التاريخية للفتنة واعتمادها في الغالب على الروايات الواهية التي يرويها الضعفة أو الرافضة ولعدم عزمهم المعلومات إلى مصادرها. 21 أن روايات محمد بن عمر الواقدي عن فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه فيها دس كثير وتخالف الروايات الصحيحة في أكثر الحقائق، وأنها تعكس صورة مشوهة عن الفتنة وتبرز مواقف غير صحيحة للصحابة وتظهر فيها ملامح التشيع. 22.
ولماذا أنت لن تظهر حقيقة الواقدي؟
ضمن الرسالة ذكرت يا شيخ
كلمة شريعة.
النتيجة
طبعا أنت عم تلخص
عند روايات مثل محمد عمر الواحد وهو متهم عن فتنة كذا، بس هيك بين معترض بسيط.
حقيقة جاحا وتعليلا وتشيع أيضا. 22. أن روايات سيد بن عمر التميمي عن فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه عبارة عن مجموعة روايات مسندة يحذف سيف أسانيدها ثم يرويها من طريق عدد من شيوخ يصلون أحيانا إلى 4 شيوخ، وأن روايات سيف هذه لا تخلو من القدح في بعض الصحابة واتهامهم بما هم منه براء، وتعتدل أحيانا فتظهر صورة صحيحة لمواقفهم.
كذلك يقال في سيف ما قيل في الواقدي. الله شكرا.
محمد وقفت على كتاب عثمان عثمان بن نورين تبع صدى حرجوم. كيف هذا؟
مثل الكتب اللي ذكرتها يعني المعاصرة ما يعتمد رواية صحيحة ولا يبين.
هو ذب يعني ولا لا؟
في ذب. لكن ما يعتمد رواية صحيحة لابد انه يقع.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
قبل أن نقدم إليكم ما ييسر الله لي من ارتجال كلمة حول الدعوة التي بعث الله تبارك وتعالى بها محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، أرى لزاما علي أن أذكر بأدب من آداب المجالس العلمية التي أخل بها جماهير الناس وفيهم بعض طلبة العلم، فإننا نجد في كثير من المجالس تعقد حلقة علمية واسعة، كما كان الأمر حينما دخلنا في هذا المكان المبارك إن شاء الله تعالى، حيث كان المفروض أن الناس يجلسون على أطراف هذا المكان الوسيع. لا بأس من الجلوس مثل هذه الجلسة في غير الجلسة العلمية، أما الجلسة العلمية فأدبها الانضمام والتجمع والتكتل لكي لا يكون المسلمون المجتمعون لطلب العلم بعيدين بأجسامهم بعضهم عن بعض، لأن الظاهر عنوان الباطن كما جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه الأحاديث التي تتعلق بأدب الجلوس في طلب العلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل يوما مسجده فرأى الناس متفرقين حلقات حلقات، فقال لهم: ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم عزين، أي متفرقين. والحديث هذا في صحيح الإمام مسلم. فلفت النبي صلى الله عليه وسلم نظر الجالسين في المسجد النبوي يومئذ ألا تتعدد حلقاتهم وأن يوحدوا الحلقة العلمية وأن يجتمع بعضهم إلى بعض، بل وعليكم السلام. لقد اهتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتجميع الناس وحذرهم من أن يتفرقوا في أجسامهم وأجسادهم حتى ولو كانوا في العراء أو الصحراء. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفرقنا في الشعاب والوديان، فقال لنا يوما: إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان، ليسوا في جلسة علمية وإنما في سفرة في البرية، كانوا يتفرقون كل ينتحي ناحية من أشجار ظليلة أو واد رطب أو نحو ذلك. فأنكر عليه الصلاة والسلام ذلك التفرق وقال: إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان. قال أبو ثعلبة رضي الله تعالى عنه: فكنا بعد ذلك إذا نزلنا واديا اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا، حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا. استجابوا لله وللرسول حينما دعاهم، فكانوا لا يتفرقون في منازلهم وهم قوم سفر مسافرون، كانوا يجتمعون. ما السر في اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم في تجميع الناس وأن لا يسمح لهم أن يتفرقوا في أبدانهم حتى في الصحراء؟ ما هو السر؟ سبق مني آنفا الإشارة إلى ذلك، ولكن الإشارة في كثير من الأحيان لا تغني عن صريح العبارة، بل صريح العبارة تحتاج أحيانا إلى البيان والشرح والتوضيح، فلا بد لي من شيء من هذا. قلت آنفا لأن الظاهر عنوان الباطن، أي إن المسلمين إذا تفرقوا في ظواهرهم كان ذلك سببا ومدعاة لأن يتفرقوا في قلوبهم، وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرح به حينما كان يقوم إلى الصلاة ولا يدخل فيها إلا بعد أن يأمر بتسوية الصفوف كما هو معلوم لدى الجميع، ولكن القليل من الناس الذين أولا يعلمون ماذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول للناس حينما يأمرهم بتسوية الصفوف. كان يقول عليه الصلاة والسلام: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا الحديث مع الأسف الشديد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية من ناحية والقولية من ناحية أخرى، ذلك لأنه كان يسوي الصفوف ويحضهم على الاعتناء بالتسوية ويحذرهم من المخالفة وينبئهم بأن هذه المخالفة تكون سببا للتفريق بين قلوبهم. لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. نحن نرى اليوم أن أكثر أئمة المساجد لا أستثني منهم لا أستثني منهم أئمة المسجد الحرام والمسجد النبوي فضلا عن غيرها من المساجد، كلهم قد أخلوا بالاهتمام بتثبيت الصفوف وتحذير الناس من المخالفة في تثبيتها، فلا تكاد تسمع منهم أحسنهم من يقول استووا استووا يمينا ويسارا وانتهى الأمر. أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما أصحابه الخلفاء الراشدين من بعده، فقد كانوا يهتمون اهتماما بالغا جدا جدا، فلا يكبر أحدهم تكبيرة الإحرام إلا بعد أن يطمئن أن الناس استجابوا للأمر بتثبيت الصفوف من جهة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه من بعده كانوا لا يكتفون فقط بكلمة استووا استووا، ولا أن يقول فقط لهذا تقدم ولهذا تأخر، وإنما كان يقدم عليه السلام وأصحابه الكرام بين يدي ذلك المرغبات والمنشطات لأن يستجيب الناس لدعوة الرسول عليه السلام في تسوية الصف، بالإضافة إلى الحديث السابق لا تسوون صفوفكم، كان يقول عليه الصلاة والسلام سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وفي رواية من حسن الصلاة، سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من حسن الصلاة أو من تمام الصلاة، روايتان صحيحتان. وأمره صلى الله عليه وسلم بالشيء يقتضي أن هذا الشيء واجب تطبيقه وتنفيذه، لأن الله عز وجل قال في حق نبي عليه السلام ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لهذا ينبغي الاهتمام بأن يستوي الناس في الصلاة وأن يتقاربوا في المجلس العلمي خارج الصلاة استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض هذه الأوامر تعليل ذلك لأن إصلاح الظواهر سبب شرعي في إصلاح البواطن، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى أيضا في بعض الأحاديث الصحيحة التي لابد أنكم كثيرا ما سمعتموها، ولكني أعتقد أن القليل من العلماء من يذكركم بالحكمة التي جاء ذكرها أو الإشارة إليها في الحديث الذي سمعتموه دائما، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا هنا الشاهد، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلاح القلب فيه صلاح البدن، وهذه من أسرار الشريعة التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لأنه يشير في هذا الحديث وفي الأحاديث الأخرى أن ظاهر الجسد مرتبط بباطنه ألا وهو القلب، والقلب أيضا مرتبط بظاهر البدن، فكأن هناك حركة دائمة مستمرة تشبه ما كنا ولا نزال نسمعه، وأنهم يحاولون أن يصلوا إلى اكتشاف ما يسمونه بالحركة الدائمة. الحركة الدائمة أوجدها الله تبارك وتعالى في هذا الإنسان الذي صوره وأحسن صوره. تلك الحركة هي إذا أصلحت قلبك لزم منه صلاح بدنك، وإذا أصلحت قلبك جسدك لازم منه صلاح قلبك. فإذا لا يقولن أحد كما نسمع ذلك في كثير من الأحيان من بعض الشباب الذين لم يربوا تربية إسلامية وأخلوا بكثير من الأركان الشرعية كالصلاة مثلا، إذا قيل لهم يا أخي ما صلي، بقل لك العبرة بما في القلب، العبرة بما في القلب، كأنه يقول أو كأنه يتصور أنه من الممكن أن يكون القلب صالحا وصحيحا وسليما، أما الجسد فلا يتجاوب مع الأحكام الشرعية. هذا أمر باطل تمام البطلان. فلا بد أن نلاحظ هذه الحقيقة، ألا وهي ارتباط الظاهر بالباطن، وأن صلاح أحدهما لا يعني إلا صلاح الآخر، وأن فساد أحدهما لا يعني إلا فساد الآخر. إذن من هنا نفهم لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بأن يجتمعوا وأن يتضاموا في مجلس العلم، لأن هذا التضامن الظاهر البدني يؤثر في تضامن القلوب والتحابب الذي لا بد أن يكون متحققا في قلب كل مسلم، كما جاء في كثير من الأحاديث من الحض على الحب في الله والتزاور في الله مما هو معلوم لديكم. والقصد أنني أردت الإشارة إلى هذه السنة التي ينبغي على طلاب العلم أن لا يكبروا الحلقة العلمية، وإنما أن يصغروها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فيكون بعضهم قريبا إلى بعض، ويكون جميعا قريبين أيضا من هذا الشخص الذي يتولى تعليمهم وتوجيههم إلى ما ينفعهم في دنياهم وفي آخرتهم. بعد هذه الكلمة أريد أن أذكر كما قال تعالى والذكرى تنفع المؤمنين. كل مسلم يعلم أن الإسلام بني على أصلين لا ثالث لهما، ألا وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه حقيقة لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان كما كانوا يقولون في قديم الزمان. وحينئذ إذا كانت هذه حقيقة يعرفها كل مسلم، فلماذا اختلف المسلمون قديما وحديثا وكلهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يتم إيمان مسلم إلا بهاتين الشهادتين، بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله، وبالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة؟ ولكن هل يكفي لينجو المسلم في الدنيا قبل الآخرة أن يقول هذه الكلمة الطيبة والشهادة الثانية بلسانه، ولما يفقه بعد ما معنى لا إله إلا الله وما لوازمها، ولا يدري أيضا ما لوازم قوله وأشهد أن محمدا رسول الله؟ يجب أن نقف عند هذه النقطة وأكرر التنبيه. كل المسلمين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن فرض أن أحدا يأبى فهو ليس من الإسلام سبيل. وإذ الأمر كذلك، فما هو السر، ما هو السبب فيما وقع قديما ولا يزال يقع حديثا من الاختلاف الذي أخبر الله عز وجل عنه إخبارا مجملا وفصله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه تفصيلا؟ قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. خبر الله لا يمكن أن يتأخر، ومن أصدق من الله قيلا. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، هذا خبر من الله في كتابه مجمل. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. تفصيل هذه الآية الكريمة في الحديث الذي أيضا لابد أنكم سمعتموه أو قرأتموه كثيرا وكثيرا، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: تفرقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. إذن هذا الحديث يفصل ولا يزالون مختلفين، قال ستختلفون إلى 73 فرقة. ثم بين عليه الصلاة والسلام ما أشار ربنا في الاستثناء في الآية السابقة: إلا من رحم ربك. من هؤلاء المرحومين؟ قال في تمام الحديث: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي الرواية الأخرى وهي مفسرة ومبينة لرواية الأولى قال: الفرقة الناجية هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. إذن قد أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة الفرقة الناجية التي هي واحدة من 73 فرقة. ومعنى هذا أن المسلم لا ينبغي أن يكتفي بأن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن هذه الأمة التي ستقول هذه الكلمة الطيبة ستفترق إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا فرقة واحدة. فإذا على المسلم أن يكون حريصا كل الحرص أن يعرف صفة هذه الفرقة، عقيدتها، أن يعرف عقيدتها، أن يعرف فقهها، أن يعرف سلوكها، تعاملها بعضها مع بعض، تعاملها مع خصومها، مع أعدائها، وهكذا. من أين يمكن للمسلم أن يصل إلى معرفة هذه الأمور المتعلقة بالفرقة الناجية؟ هذه هي النقطة التي أريد أن أدندن حولها وأن أفصل الكلام فيها بعض التفصيل. ذلك لأننا قلنا لا خلاف بين المسلمين أن الإسلام لا إله إلا الله، ولكن الواقع يشهد أن أقل المسلمين هم الذين يحرصون ليعرفوا أنفسهم هل هم من الفرقة الناجية أم لا. كيف يمكن معرفة الفرقة النارية؟ لعلنا نعلم جميعا، بعضنا يعلم يقينا، لكن لعلنا جميعا نحن الحاضرين نعلم الآية التالية. قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن الكريم، حيث قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الآية الأولى يقول ربنا عز وجل فيها: وأنزلنا إليك يا محمد هذا الذكر القرآن. لماذا؟ لتتلوه فقط على الناس، لابد من أن يتلوه، ولو لم يتلوه عليه السلام ما عرفناه ولا وصل إلينا. ولكن هل واجبه عليه الصلاة والسلام قاصر على أن يتلو القرآن فقط على الناس وأن يتعلموه منهم كما وقع، أم هناك واجب آخر أمره ربنا عز وجل بأن يقوم به؟ الجواب نعم، حيث قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ففي هذه الآية ما يمكن الإشارة إليه بكلمتين اثنتين أو بلفظين. الأول في هذه الآية مبين، ألا وهو القرآن، وفي هذه الآية مبين، ألا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. فالقرآن المبين هو كلام الله، وكلام الرسول المبين هو حديثه وهو سنته. إذن لا سبيل لكي نكون على معرفة بما كانت عليه الفرقة الناجية إلا باللجئ إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه أيضا حقيقة لا يختلف فيها أحد من المسلمين إطلاقا، أي أن القرآن تولى الرسول عليه السلام بيانه. ومن أوضح الأمثلة على ذلك أننا نصلي في كل يوم من 5 صلوات، لا نجد في القرآن الكريم 5 صلوات